نسأل الله حسن العاقبة والخاتمة. اليوم واحد من الفجر كتب لي من إيرلندا، جزاك الله خير أبو، على درس جامع السعادات. يقول إحنا في هالبلدان نعاني من جفاف عاطفي، من جفاف روحي وعاطفي. فهذه الأمور يعني لو بعض الأمور مثل دروس الأخلاق، التفسير، الصحيفة السجادية، نهج البلاغة، ألا نسويها يوم خميس؟ هذه أحرى يومية الناس بحاجة إليها بما فيها الطلبة. نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس التاسع: الفلسفة والعرفان وعلم الكلام. في هذا الدرس نعقد مقارنتان بين الفلسفة والعرفان أولاً، وبين الفلسفة وعلم الكلام ثانياً. أولاً العلاقة بين الفلسفة والعرفان. العرفان بمعناه اللغوي هو العلم، ويطلق اصطلاحاً على لون خاص من الإدراك، وهو الإدراك الذي يحصل عن طريق تركيز الالتفات إلى باطن النفس، وليس من طريق التجربة الحسية أو التحليل العقلي الفلسفي، فإنه بواسطة تركيز النفس تحصل عادة مكاشفات تشبه الرؤيا. ويقسم العرفان إلى قسمين: عرفان نظري وعرفان عملي، ويختلفان باختلاف موضوعهما. فموضوع العرفان النظري هو أسماء الله وصفاته وأفعاله. ففي العرفان النظري تدرس أسماء الله وصفاته وأفعاله، وله منهج في الحوزة العلمية يبدأ بدراسة تمهيد القواعد لابن تركة، ثم شرح فصوص الحكام للقيصري وفصوص الحكام للشيخ الأكبر محمد محي الدين بن عربي، ثم الكتاب الثالث والأخير وهو الأعمق، كتاب مصباح الأونس للفناري. هذه الكتب عميقة جدا، وقد لا يفهم ظاهر الكلمات فيها، فمن يقرأ العرفان من دون دراسة يقع في الوهم والانحراف. من هنا كان علم العرفان النظري من العلوم الشائكة وموطن الخلاف بين الأعلى. وأما العرفان العملي فموضوعه السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، فهو يبدأ بأول منزل من منازل النفس ومنازل السائرين، وهي التوبة إلى الله. إلى أن ينتهي إلى الفناء في الله. 40 منزلين. ومن أهم الكتب في العرفان العملي والسير والسلوك إلى الله كتاب منازل السائرين للخواجة عبد الله الأنصاري الهروي المدفون في هرات في أفغانستان وله مقام مشهور. ومنازل السائرين له عدة شروح، أهمها شرحان، الشرح الأول للتلمساني والشرح الثاني للكاشاني أو القاساني، والشرح الأشهر هو شرح القاساني، هذا أيضا بحاجة إلى دراسة عند أستاذ، لأن النفس رقيقة ودقيقة فمجاهدتها فوق طاقتها قد تولد ردة فعل. إذن عندنا عرفان نظري وعرفان عملي. العرفان النظري يدرس أسماء الله وصفاته، يدرس الذات الإلهية وأسماؤها وصفاتها. والعرفان العملي يدرس السير والسلوك إلى الله عز وجل، وكل منهما يحتاج إلى مجاهدة النفس وتصفيتها وتهذيبها، وبتركيز النفس تحصل لها رؤى ومكاشفات. هذه المواضع التي يبينها العرفاء من رؤى ومكاشفات لها تفسيرات. هذه المواضع التي يراها العارف في سيره وسلوكه إلى الله وهذه المكاشفات يطلق عليها العرفان العملي. وهذه المكاشفات والرؤى تطرح لها استدلالات واستنتاجات فتظهر في صورة دراسات فلسفية. لذلك الكتب الفلسفية والعرفانية من أصعب وأعقد الكتب. وبعبارة أخرى، إن العارف حينما يرى رؤيا في المنام أو مكاشفة في اليقظة فإنه يلقى في روعه أمر معين، ولإخراج هذا الأمر القلمي إلى قوالب لفظية يحتاج إلى دقة في التعبير وعمق في الاصطلاحات والعلم المتكفل لبيان الرؤى بوجه دقيق وعلم الفلسفة. ومن هنا يقع الكلام في العلاقة المتبادلة بين الفلسفة والعرفان في مقامين. المقام الأول، ما يقدمه علم العرفان للفلسفة، ونذكر أمرين. الأول، إن المكاشفات والمشاهدات العرفانية توفر مواضيع جديدة للتحليلات الفلسفية والاستنتاجات العقلية، فتساهم الرؤى العرفانية في توسعة نطاق البحث الفلسفي ونموه. أي أن المكاشفات العرفانية تمثل رافدا للمسائل الفلسفية. الثاني، إن المشاهدات العرفانية والمكاشفات الروحية والقلبية تصلح أن تكون مؤيدا للمسائل الفلسفية، فالفيلسوف يثبت المسائل عن طريق الاستدلال العقلي والفلسفي ويؤيده بالمكاشفات الروحية والقلبية كما فعل الملا صدرا فصدر المتألهين في الأسفار الأربعة يذكر المطلب الفلسفي ويستدل عليه عقليا، ثم يؤيده بالمكاشفات الروحية والأمور الذوقية. فيقال للعرفاء أنهم أهل الطريقة، ويقال للفيلسوف المتأله العرفاني أنه أهل الحقيقة والطريقة، فهو أهل الحقيقة لولوجه بحار الفلسفة، وأهل الطريقة لسلوكه العرفان وخوضه غمار السير والسلوك إلى الله، فهو يبدأ كسالك وينتهي كواصل وفان في الذات الإلهية. هذه مصطلحات في الفلسفة، سالك وواصل وفان، وهذا هو الفارق بين العرفان وبين الأخلاق. الأخلاق هي مفاهيم عامة لتنمية فضائل النفس وطمر رذائل النفس. العلم المتكفل ببيان النفس وفضائلها ورذائلها، محاسنها ومساوئها، هو علم الأخلاق. يعني علم الأخلاق يطرح مفاهيم في النفس لتنمية فضائلها وطمس رذائلها. وأما علم العرفان، العرفان العملي، يبدأ بالنفس وينتهي بالوصول إلى الله. لذلك مباحث الأخلاق تختلف عن مباحث العرفان. مباحث الأخلاق أول ما تبدأ ببحث العلم وتنتهي بذكر الموت وما بعد الموت. فإذا تراجع كتاب إحياء علوم الدين للغزالي أو كتاب المحجة البيضاء للفيض الكاشاني، تجد أنهما يبدأان ببحث العلم، أن يعلم الإنسان، هذا المجلد الأول، وينتهي المجلد العاشر من المحجة البيضاء ببحث ذكر الموت وما بعد الموت. هذا ككتاب أخلاقي روائي عرفاني. لكن المحقق الشيخ محمد مهدي النراقي في كتابه جامع السعادات بدأ بالنفس وانتهى بزيارة المشاهد الشريفة. بدءه بالنفس هذا من مباحث العرفان. العرفان يبدأ بالنفس، ميدانكم الأول أنفسكم، وينتهي بالوصول إلى الله والفناء في الذات الإلهية. فالعرفان عبارة عن طريقة لتهذيب النفس وترويضها للوصول إلى الله. العرفان يبحث السير والسلوك، يبدأ بالنفس وينتهي بالله عز وجل. بينما الأخلاق تبدأ بالعلم وتعليم الإنسان فضائل النفس و مساوئ النفس، محاسن النفس ومساوئ النفس. خوب، إلى هنا أخذنا الأمر الأول، ما يقدمه العرفان للفلسفة. الأمر الثاني، ما تقدمه الفلسفة للعرفان، وهي أمور كثيرة، أبرزها ثلاث نقاط. النقطة الأولى، إن العرفان الحقيقي إنما يحصل عن طريق عبادة الله وإطاعة أوامر الله واجتناب معاصي الله، وعبادة الله فرع معرفته، والمعرفة تحتاج إلى الفلسفة. قال علي عليه السلام في أول خطب نهج البلاغة: أول الدين معرفته، معرفة الله عز وجل. وكيف تعرف الله؟ فإنك بحاجة إلى الأصول الفلسفية لكي تعرف الله. إذن الفلسفة تزود علم العرفان بأصول فلسفية لمعرفة الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، تشخيص صحة المكاشفة من سقمها، فالعارف يرى أنها مكاشفة رحمانية وإلهام رباني وما يدريك لعلها وسوسة شيطانية ووسوسة إبليس اللعين الرجيم. فكيف يفرق العارف بين المكاشفة والوسوسة وبين النفحة الربانية والنفثة الشيطانية؟ إن العلم المائز بينهما هو علم الفلسفة وعلم الشريعة، فبواسطة العقل الفلسفي والشرع يستطيع الإنسان أن يميز بين الوسوسة والنفحة. إذن الأمر الثاني، علم الفلسفة يزود الإنسان بالمبادئ التي تعينه على معرفة صحة المكاشفة من عدم صحتها. الأمر الثالث، لما كان الشهود العرفاني إدراكا باطنيا، فإن نقل هذا الإدراك الباطني إلى الآخرين وتفسيره للآخرين يتم بواسطة الألفاظ والمصطلحات، ولا بد أن تكون هذه الألفاظ والمصطلحات دقيقة لكي تبين المراد الباطني بدقة. والعلم الذي يعين على بيان المصطلحات الدقيقة وينفي سوء الفهم إنما هو علم الفلسفة. إذن يحتاج العرفان إلى علم الفلسفة في تعيين المفاهيم الدقيقة، وهذا هو إشكال سماحة آية الله المجاهد الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي على العرفان. الشيخ اليزدي محسوب على الفلاسفة لا العرفاء، فمن ضمن إشكالاته أنه يقول لو سلمنا أن هذا العارف حصلت له مكاشفة عرفانية صحيحة ولم تكن وسوسة شيطانية، فإن هذه المكاشفة حجة عليه وليس بحجة على غيره، فإذا ما نقل هذه المكاشفة ما يدرينا هل هو نقلها بدرجة دقيقة وصحيحة أو لا. مثال وجداني، أنت الآن إذا تحلم حلمة نايم، أنت استيقظ، أول ما تستيقظ تتذكر الحلمة أو بعض تفاصيلها، وربما تحكيها لمن إلى جوارك عند استيقاظك، ولكن بعد لحظات أو بعد ساعة أو بعد يومين تنسى الحلمة أو تنسى بعض تفاصيلها. فما ألقي في روعك في المنام هو الذي عاينته، ولكن ما ربا تنقله بعد أيام قد يكون مغايرا لما عاينته. هذا تمام الكلام في بيان العلاقة بين الفلسفة والعرفان، وبه ينتهي الكلام في المقام الأول. ويقع الكلام في المقام الثاني، العلاقة بين الفلسفة وعلم الكلام. وقبل أن نشرع في بيان هذه العلاقة نذكر مقدمة تاريخية ونقول أيهما أسبق، الفلسفة أو علم الكلام؟ والجواب الفلسفة أسبق من الكلام، فإن الفلسفة موجودة في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام، إلا أن علم الكلام علم إسلامي نشأ بنشأة الدين الإسلامي. ثم نسأل السؤال الثاني، أيهما أقدم عند المسلمين، علم الفلسفة أو علم الكلام؟ والجواب، علم الكلام أقدم عند المسلمين من علم الفلسفة، فإن علم الكلام قد انتشر في القرن الثاني الهجري، بينما علم الفلسفة قد انتشر في القرن الثالث الهجري حينما ترجم المسلمون كتب اليونان وفلسفة اليونان، وخصوصا في عهد المأمون العباسي الذي كان يعطي المترجم وزن الكتاب الذي ترجمه ذهبا. إذن علم الكلام نشأ لدى المسلمين في وقت سابق على معرفتهم بالفلسفة والإصطلاحات الفلسفية، إحساسا منهم بضرورة الدفاع عن الإسلام والعقائد الإسلامية عن طريق الاستدلال العقلي. فإذا نظرنا إلى الشواهد التاريخية نجد أن علم الكلام أسبق عند المسلمين من علم الفلسفة. ونذكر شواهد. الشاهد الأول، إن ابن أبي العوجاء وهو من الزنادقة والملحدين جاء إلى الإمام الصادق المستشهد سنة 148 هجرية، يعني في القرن الثاني الهجري، جاء له لكي يناظره بشأن العقائد الإسلامية، فداخله من شخصية الإمام الصادق هيبة واضطراب، فامتنأ عن الابتداء بالتكلم، فقال له الإمام الصادق عليه السلام: لماذا لا تتكلم؟ فأجاب: إني شاهدت العلماء وناظرت المتكلمين، فما تداخلني هيبة قط مثل ما تداخلني من هيبتك. هذه الحادثة في القرن الثاني للهجرة. الشاهد الثاني، جاء جاثليق النصراني إلى هشام بن الحكم المتوفى سنة 179 هجرية، عن القرن الثاني، وهو تلميذ الإمام الصادق، ليناظره حول الإسلام والمسيحية، فقال له: ما بقي من المسلمين أحد ممن يذكر بالعلم والكلام إلا وقد ناظرته في النصرانية، فما عندهم شيء، وقد جئت أناظرك في الإسلام. هذا تمام الكلام في الشواهد على أن علم الكلام أسبق من علم الفلسفة عند المسلمين، لأن هذين الشاهدين في القرن الثاني الهجري، والفلسفة وصلت إلى المسلمين وترجمت الفلسفة اليونانية في القرن الثالث الهجري، خصوصا في أيام المأمون العباسي. ويقع الكلام في بيان معنى علم الكلام، فالمعنى اللغوي للكلام واضح، الكلام المؤلف من حروف، وأما المعنى الاصطلاحي للكلام فإن موضوع علم الكلام ذات الله وصفاته وأسماءه، وبذلك يعرف علم الكلام بأنه علم يبحث فيه عن الله تعالى وصفاته الذاتية والفعلية. ولكن سؤال يطرح نفسه، لما سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ يطرح المصنف ثلاثة أقوال ويرتضي الثالث، لكننا لا نرتضيها بأجمعها، ونذكر رأيين آخرين، فتكون الآراء المذكورة خمسة. الرأي الأول، إن علماء الكلام سموا هذا العلم بالكلام لمقابلة الفلسفة، في تسمية الفلاسفة فنا من فنونهم بالمنطق. إذن علم الكلام مقابل ويرادف المنطق عند الفلاسفة، يعني يوجد منطق عقلي، يعني منطق للتفكير، ويوجد منطق للعقائد وهو علم الكلام. هذا الكلام ليس بتاما، ويرده أن ترجمة كتب المنطق والفلسفة إلى اللغة العربية حدثت في وقت متأخر، خصوصا في عهد المأمون، بينما كان اسم علم الكلام ولفظ المتكلم معروفا قبل ذلك، فكان معروفا في القرن الثاني الهجري. القول الثاني: إن تسمية علم الكلام بعلم الكلام راجع لكون أدلة علم الكلام يقينية. قال التفتزاني وهو أحد المتكلمين الكبار: ولأنه كتاب شرح المقاصد معروف، كل علوم إليها ماذا؟ كتب أساسية. من الكتب الأساسية في علم الكلام شرح المقاصد التفتزاني وشرح المواقف للإيجي. إذا تريد تدرس كلام العامة لابد من مطالعة شرح القواعد وشرح المقاصد، شرح المواقف وشرح المقاصد. قال التفتزاني في شرح المقاصد: ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه. وفيه: من قال إن جميع أدلة علم الكلام قوية؟ ومن قال إن جميع أدلة علم الكلام منحصرة بالأدلة اليقينية؟ بل قد يكون بعض أدلتها ظنية لإسكات الخاصم وإفحامه. القول الثالث: إن وجه التسمية هو أن هذا العلم يعطي للباحث قدرة بالغة على المناظرة والتكلم في الإلهيات مع المخالفين، ويعطيه قوة كافية لتبيين العقائد وإثباتها. قال الإيجي شرح المقاصد: تفتزاني المواقف والإيجي شرح المقاصد قال: لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات ومع الخصوم. ثم يعلق المصنف: وهذا الوجه هو الأجدر بالصحة والقبول. وفيه: إنه غير معلوم بلحاظ ما يأتي في الوجه الرابع والخامس. الوجه الرابع: سمي علم الكلام بعلم الكلام لأنه يدور حول كلام الله عز وجل، بل إن أبرز مسألة عقائدية وقع فيها الكلام هي كلام الله، هل هو حديث، هل هو قديم أو حادث. وأحمد بن حنبل قال إنه حادث، حنابلة قال إنه حادث، وهذا قول الحشوي، قول أحمد بن حنبل أنه قديم وليس بحادث، قال كلام الله قديم، هذا كلام أحمد بن حنبل. المعتزلة قالوا أنه حادث وليس بقديم، مما أدى إلى سجن أحمد بن حنبل، لأنه كانت السلطة تبعا للأشعرية إلى أن جاء المأمون العباسي. المأمون العباسي كان معتزلي، المعتزلة كانوا يرون إن كلام الله حادث، الحنابلة والأشعرية كانوا يرون إن كلام الله قديم، فاعتقل وسجن أحمد بن حنبل لقوله بقدم القرآن وأنه قديم وليس بحادث. ولكن هذا القول قد يرد بأن مسألة كلام الله وقدمه وحدوثه إنما تجلت في القرن الثالث أيام المأمون العباسي للقرن الثاني. القول الخامس: سمي علم الكلام بعلم الكلام لأنهم كانوا يبدأون بكلمة الكلام في كل فصل، يقولون الكلام في توحيد الله، الكلام في النبوة، الكلام في الإمامة، الكلام في قدرة الله، الكلام في توحيد الله، فسمي علم الكلام بهذا الكلام. وهذه الوجوه الخمسة وغيرها يمكن مطالعتها في كتاب المرحوم الشيخ محمد جعفر شمس الدين المطبوع تحت عنوان دراسات في العقيدة الإسلامية، فإنه صال وجال وأطال في بيان وجه تسمية علم الكلام بعلم الكلام، وكلها وجوه استحسانية ولم ينهض دليل يثبتها والأمر سهل لا حاجة إلى معرض. المهم اسمع علم الكلام. مقارنة بين الفلسفة والكلام، هناك نقاط اشتراط بين اشتراك بين الفلسفة وعلم الكلام، وهناك نقاط افتراق. نبدأ بنقاط الافتراق. ما الفارق بين الفلسفة والكلام وبين الفيلسوف والمتكلم؟ يذكر المصنف ثلاثة فوارق. الفارق الأول، طبعا يا أخوة حتى يصير السيستم في مخك واضح، كل العلوم تلحظ فيها ثلاثة أشياء: الموضوع، الغاية، المنهج. إذا أردت أن تقارن بين العلوم المختلفة لاحظ العناصر الثلاثة: موضوع العلم وغاية العلم والغرض منه ومنهج العلم وأسلوب البحث فيه. فارق الأول بلحاظ الموضوع، فإن موضوع كل من الفلسفة والكلام مختلفون، فإن موضوع علم الكلام هو العقائد الإسلامية المتعلقة بمعرفة الله وصفاته الذاتية والفعلية، يعني أصول الدين الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد يوم القيامة. هذا موضوع علم الكلام. وأما موضوع علم الفلسفة فهو الموجود بما هو موجود، يعني دراسة الأنحاء العامة للوجود مثل قانون العلية والمعلولية. إذن يتمايز علم الكلام عن علم الفلسفة بموضوعه. فارق الثاني فيما يتعلق بالغاية، فإن الفلسفة غايتها تهدف إلى أمرين: الأمر الأول معرفة أحكام الوجود وخواص الوجود الكلية لكي نميز الوجودات الحقيقية عن الوجودات الاعتبارية والوهمية. الأمر الثاني معرفة العلل غير الطبيعية والعلة الأولى للعالم وهو الله تعالى. إذن علم الكلام وعلم الفلسفة يلتقيان في معرفة الله، ولكن يفترقان في أن الفلسفة تدرس مطلق أحكام الوجود، بينما الكلام يدرس خصوص وجود الله والعقائد الإسلامية. فارق الثالث فيما يتعلق بالمنهج، وهنا توجد نقطة افتراق بين العلمين. النقطة الأولى تتعلق في الأدلة الفلسفية من حيث الصورة والمادة، والأخرى تتعلق بالمتكلم. أما النقطة الأولى، يشترط في الأدلة الفلسفية أن تكون برهانية ويقينية من حيث المادة والصورة، يعني من حيث الشكل ومن حيث مادة القياس ومادة الدليل، بينما لا يشترط أن تكون المادة يقينية في علم الكلام، ولا يشترط هذا كأصل كلي في الأدلة الكلامية. بعض الأدلة الكلامية برهانية يقينية للوصول إلى الواقع، وبعضها قد تكون أدلة ظنية لإسكات الخصم وإفحامه. فإذا يلزم على المتكلم مراعاة الأمور اليقينية عند تحصيل المعرفة التفصيلية والتحقيقية والوصول إلى الحقائق الدينية، ولا يلزم على المتكلم أن يأتي بأدلة برهانية يقينية عندما يريد أن يسكت الخصم ويفحمه، بخلاف الفيلسوف فلا بد أن يكون برهانه يقيني شكلا وصورته. الأمر الآخر، إن المتكلم يستخدم الأبحاث العقلية لإثبات العقائد الدينية والتوفيق بين العقليات والأمور الشرعية، أما الفيلسوف فهو يمارس أبحاثه العقلية تحريا للحقيقة دون اتخاذ موقف مسبق. فالمتكلم عنده موقف مسبق، فهو يعتقد أولا ويبحث ثانيا، عكس الفيلسوف يبحث أولا ويعتقد ثانيا. لذلك يوجد فرق بين الفيلسوف والمتكلم. الفيلسوف يتجرد من أي احتقان ويكون هو والدليل، يبحث أولا ويستنتج ثانيا ويعتقد ثالثا، وأما المتكلم يعتقد أولا، ومتكلم إمامي أو متكلم أشعري أو متكلم معتزلي، ثم يقيم الدليل ثانيا. وبعبارة أخرى، منهج الفلسفة يختلف عن منهج المتكلم في المبدأ والمنتهى، فهما متعاكسان. الفيلسوف أولا يبحث وثانيا يعتقد، والمتكلم أولا يعتقد وثانيا يبحث. وفي الختام نسأل هذا السؤال: أيهما أثر في الآخر؟ هل المتكلمون أثروا في الفلسفة أم أن الفلسفة قد أثرت في علم الكلام؟ والجواب أن التأثير متبادل، لكن تأثير الفلسفة في علم الكلام أقوى من تأثير علم الكلام في الفلسفة. فقد أثر المتكلمون كثيرا في الفلسفة الإسلامية، لكن ليس بالنحو الذي استطاعوا أن يجروا الفلسفة والفلاسفة إلى قبول ادعاءات المتكلمين، لكن الكلام هو الذي وقع تحت تأثير الفلسفة وأثر الفلسفة بالتدريج. ومن هنا قسموا علم الكلام إلى قسمين: علم الكلام النقلي وعلم الكلام العقلي. وهذا ما نراه عند المقارنة بين الكتب الكلامية المؤلفة في القرن الثاني والثالث وبين الكتب الكلامية المؤلفة منذ القرن السابع الهجري إلى الحادي عشر، فيتجلى تأثير الفلسفة في علم الكلام. إذا تراجع الكلام في القرن الثاني والثالث ليس متأثرا بالفلسفة، إلى الآن لم تصل الفلسفة إلى بلاد المسلمين بشكل قوي، لكن الكتب الكلامية المؤلفة في القرن السابع إلى الحادي عشر مليئة بالمباحث الفلسفية، مما أسهم في تولد مسائل فلسفية وكلامية جديدة لم تكن مطروحة من قبل في الفلسفة اليونانية والإسكندرية. فمثلا طرح أرسطو طاليس مفهوم وحدة الوجود، وحينما شكك المتكلمون في مفهوم وحدة الوجود حصل ابتكار في الفلسفة الإسلامية وهو مفهوم أصالة الوجود. وهكذا اهتم المتكلمون بمسألة حدوث العالم، وكانت المعلولية في نظرهم مساوية للحدوث الزماني، وقد شكك الفلاسفة في ذلك. فالمتكلم دائما يركز على عنوان الحدوث، والفيلسوف يركز على عنوان الإمكان. فمنشأ الاحتياج إلى العلة هل هو الحدوث كما يقول المتكلمون، أو الإمكان والفقر الذاتي كما يقول الفلاسفة؟ وقد برهن الفلاسفة على أن مناط الاحتياج إلى علة هو الإمكان والفقر الذاتي للحدوث. وهكذا قدم المتكلمون لإثبات المعاد مسألة استحالة، مسألة إعادة المعدوم، ولكن حينما جاء الفلاسفة وقالوا إنه يستحيل إعادة المعدوم، فالعدم عدم، كيف يخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود؟ فابتكروا هذه المسألة، قالوا الوجود له مراتب، أنت في مرتبة معينة قد تراه معدوما، وهذا مهم في إثبات المعاد الجسماني، فإن الإنسان حينما يموت ويتحلل بدنه ويأكله الدود في قبره ويصبح معدوما، هذا ظاهريا هو معدوم، يعني مرتبة من مراتب الوجود، ولكن لا يسلم الفلاسفة أنه معدوم، هو موجود ولكن مرتبة من مراتب الوجود التي تراها أنت معدومة. الله عز وجل لما يعيد الجسم ما يعيده من العدم، يعيده بما تراه أنت عدم، لكنه في الحقيقة والواقع ليس بعدم. هذه المسألة مسألة وجود مراتب في الوجود اللي ابتكرها العرفاء. العرفاء ماذا قالوا؟ الوجود واحد، مسألة وحدة الوجود، لا يوجد إلا هو، يعني لا يوجد إلا الله، غير الله ما موجود. هذه وحدة الوجود، هذا التوحيد العرفاني. عندنا توحيد كلامي، التوحيد في الذات، أن الله واحد لا شريك له، هذا توحيد ذاتي، توحيد عرفاني، توحيد كلامي. ويوجد توحيد عرفاني، يعني لا يوجد موجود إلا الله، وما عدا الله عدم، أنا عدم وأنت عدم، الوجود واحد، هذا وحدة الوجود. ولكن هناك مراتب للوجود، ظل إلى الله، الإنسان ظل الله. بعد ما أريد بعد درس عرفان ما نفهم فيه، هم يقولون ظل الله، يعني هناك مراتب للوجود. إذن من الذي ابتكر وجود مراتب للوجود؟ العرفاء. جاء الفلاسفة وأخذوا تفاوت مراتب الوجود واستفادوا منها في مسألة إعادة المعدوم في المعاد الجسماني، وردوا على المتكلمين، لأن المتكلمين واجهوا الفلاسفة، تقولون يا أيها الفلاسفة إن المعدوم يستحيل إيجاده لأنه ليس إلا العدم، فالعدم ليس إلا العدم، فإذا عدم الإنسان كيف يعاد إلى الوجود من جديد؟ أجاب الفلاسفة على المتكلمين من خلال ابتكار العرفاء لمراتب الوجود المتعددة، فقالوا أنتم ترون أنه عدم، وفي الواقع ليس بعدم، وإنما مرت بمرتبة من مراتب الوجود. هذا تمام الكلام في الدرس التاسع، رسم العلاقة بين الفلسفة وعلم العرفان من جهة وعلم الكلام من جهة أخرى. الدرس العاشر ضرورة الفلسفة، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.